والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معا. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح،
الحمد.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة، أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على أن لا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد،
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير، جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار، وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة. وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات، عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم، فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتابة إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
هكذا إذا.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية، فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لاسيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر تشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر تشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعوة، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثالي أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعي.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين، فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم
رحمه الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى، كما تقول.
سيدنا، جئناك من شهر تشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا، ومن بينهم الشباب. نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى، وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يد واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم.
هذا ليس كلامي، وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر،
لعنة الله،
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
نتوكل
هو حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي، وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في باحات برنامجكم المنوع قناديل ملونة.
أولى فقراتنا لهذا اليوم، وكما عودناكم في الحلقات السابقة، فقرة مثل وقصة. واليوم لدينا قصة مثل من الأمثال العربية المتميزة. مثلنا لهذا اليوم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الدنيا والحث على قلة الأخذ منها. والحبط هو انتفاخ البطن، وهو أن تأكل الإبل الذرق فتنتفخ بطنها أو بطونها إذا أكثرت منه. وقوله أو يلم معناه يقتل أو يقرب من القتل، والإلمام القرب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. هذا تمام الحديث. قال: وفي هذا الحديث مثلان، أحدهما للمفرط في جمع الدنيا وفي منعها من حقها، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع منها. فأما قوله: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، فهو مثل المفرط الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها إذا جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار.
وأما مثل المقتصد فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا آكلة الخضر، بما وصفها به، وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، ولكنها من الجبنة التي ترعاها المواشي. فضرب صلى الله عليه وآله وسلم آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضر.
ما زال مشوارنا مستمرا ورحلتنا لن تتوقف، وتجوالنا في حدائق العلم والمعرفة، ومن الأمثال وحكمتها وجمال سبكها إلى اللغة الجميلة وقواعدها ونحوها والأخطاء اللغوية الشائعة في فقرة قل ولا تقل.
قل: حاول فلان فحبطت محاولته حبوطا وحبطا، وسعى فذهب سعيه جفاء، وذهب سعيه باطلا أو هدرا أو كان بغير طائل ولا فائدة. ولا تقل: حاول فلان عبثا، ولا عبثا حاول، ولا سعى عبثا، ولا عبثا سعى.
قل: استند الشيء إلى غيره أو أسندته إليه، ولا تقل: استند عليه أو أسندته عليه، وذلك لأن الإسناد والاستناد يقعان على الشيء الثابت من إحدى الجهات لا من جهة العلو، فينبغي استعمال إلى وترك استعمال على، لأن على تفيد الاستعلاء أي الوقوع على شيء من أعلى لا من الجانب.
قل: فلسطين السليب، ولا تقل: فلسطين السليبة، وذلك لأن الصفة التي على وزن فعيل بمعنى مفعول إذا بقيت على الوصفية والإفراد فإنها لا تحتاج إلى علامة تأنيث، بل تبقى مشتركا فيها المذكر والمؤنث. هذا وعند الجمع يقال: البلاد السليبة والأخلاق الحميدة، والتاء في السليبة والحميدة هي تاء الجمع، وإن كانت مشعرة بالتأنيث فهي كتاء المعتزلة والمارة والنظارة والسابلة والناقلة والجالية والقافلة والأيام المعدودة.
بعد أن قطفنا ثمار اللغة الجميلة وسحرها مستمعينا الكرام، تعالوا معنا في جولة سياحية وفكرية في مدننا الجميلة. واليوم اخترنا لكم مدينة جميلة وساحرة عرفت بتاريخها الحافل بالأحداث والبطولات، كانت محط أنظار ومطامع عديد من الدول والسلاطين. إنها مدينة القيروان.
تقع القيروان في تونس على بعد 156 كيلومترا من العاصمة تونس، وكلمة القيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية وتعني مكان السلاح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب. لعبت القيروان دورا أساسيا في تغيير مجرى تاريخ الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط، وفي تحويل أفريقية تونس والمغرب من أرض مسيحية لهجتها لاتينية إلى أرض لغتها العربية ودينها الإسلام.
وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب، ويعتبر إنشاء مدينة القيروان بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربي. فلقد كانت مدينة القيروان تلعب دورين هامين في آن واحد، هما الجهاد والدعوة. فبينما كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتح، كان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا بين البلاد، يعلمون العربية وينشرون الإسلام. أحبتنا الكرام، من أهم المعالم التاريخية في مدينة القيروان الجامع الكبير، ويرجع تاريخه إلى عام 836 للميلاد، ويعد محرابه وأرضيته ذات البريق المعدني، وكذلك منبره ومقصورته من روائع تحف الفن الإسلامي.
مسجد ابن نيرون أو جامع الأبواب الثلاثة، وهو يقدم واحدة من أجمل وأقدم الواجهات المزخرفة التي يرجع عهدها إلى القرن الثالث هجرية التاسع ميلادية وألف سيقيات، وقد بنيت في العام 836 ميلادي لتزويد القيروان بالماء، وهي تشكل أهم التجهيزات المائية المقامة في العصر الوسيط.
ولا تزال المدينة تحتفظ أيضا بعدد كبير من مساجد الخطبة بالأحياء أو ببعض الحمامات العمومية وبأسواقها ومقابرها القديمة، وبالقسط الآخر من نسيجها الحضري الإسلامي.
وإلى هذه المعالم يضاف عدد كبير من المباني الدينية تعود إلى القرن الخامس عشر، مثل الزوايا والمدارس ومقامات الصالحين، مما بناه أهل القيروان تخليدا لذكرى أعلام المدينة، وقد أضفت هذه المباني على المدينة صبغة المدينة المقدسة. وبعد هذه الرحلة الممتعة في القيروان وهذه المدينة الممتعة الساحرة، نصل إلى مسك الختام، وننقل لحضراتكم كلمات جميلة يخاطب فيها العبد ربه منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
قد كنت يا سيدي بالقلب معروفا، قد كنت يا سيدي بالقلب معروفا، ولم تزل سيدي بالحق موصوفا، وكنت إذ ليس نور يستضاء به ولا ظلام أعلى الآفاق معكوفا.
قربتنا بخلاف الخلق كلهم، وكل ما كان في الأوهام معروفا، ومن يرده على التشبيه ممتثلا يرجع أخا حصر بالعجز مكنوفا.
وفي المعارج تلقى موج قدرته موجا يعارض صرف الريح مكفوفا. أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا، أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا، وفي السماء جميل الحال معروفا.
وهنا تقف سفينتنا إلى مرفأ الختام. تقبلوا تحيات كادر عمل هذا البرنامج قناديل ملونة، متمنين لكم طيب الأوقات، وإلى حين اللقاء القادم نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة أو نافلة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب القنوت في الصلاة. من الأجزاء المستحبة في الصلاة القنوت، ومعنى القنوت في اللغة الطاعة والخضوع، ومنه قوله تعالى في مريم ابنة عمران: وكانت من القانتين. ومعنى القنوت عند الفقهاء الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاص من الصلاة. والقنوت مستحب في الفرائض والنوافل، أي مستحب في الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. وموضع القنوت في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، فإذا كان المصلي في الركعة الثانية بعد أن ينتهي من قراءة سورة الحمد والسورة التي بعدها كسورة الإخلاص، فيستحب له أن يرفع يديه مقابل وجهه ويدعو. ورب سائل يقول: هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟ الجواب: لا يشترط في القنوت قول أو دعاء مخصوص، فيكفي مطلق الدعاء والحمد والثناء لله تعالى. فيجزي أن يقول المصلي: سبحان الله، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، أو يقول: اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة. والأفضل قراءة ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والأفضل قراءة الآيات التي اشتملت على الدعاء، كقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتبادر هنا سؤال: هل يجوز الدعاء باللغة الأجنبية غير العربية؟ الجواب: نعم، يجوز الدعاء باللغة الأجنبية، كما إذا كان المصلي أجنبي عن اللغة العربية. وكذلك يجوز الدعاء بالملحون، مثلا في ربنا اغفر لنا يقول ربنا اغفر لنا بضم الباء بدل الفتحة، ولكن لا يصدق عليه قنوت، فكأنما لم يأتي بالقنوت المستحب. سؤال: إذا المصلي نسي القنوت وتذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع، فهل يمكنه تدارك ذلك؟ الجواب: نعم، بعد أن يرفع رأسه من الركوع يأتي بالقنوت، أي يأتي به قبل أن يذهب إلى السجود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، منذ مدة وحديثنا حول حسن الأخلاق الذي يعد صفة محمودة في النفس تجعل صاحبها محترما مكرما ما بين الناس في أسرته وفي مجتمعه بكل أرجائه، لكن لا ينبغي للآخرين استغلال هذه الصفة حينما تتوفر في الإنسان.
ولا ريب حضرات المستمعين أن من الناس من هم ضعفاء النفوس، ومثل هؤلاء يتصورون حسن الأخلاق عند الشخص ضعفا منهم، فيحاولون وفي أحيان يعملون على استغلاله والنيل منه. وبالنسبة إلى الشخص الحسن الأخلاق نقول إنه لابد أن يحافظ على هذه الصفة فيه، ولا يجعلها سبيلا يسلكها الآخرون لإيقاعه في مشاكل وانحرافات.
أعزنا المستمعين، إن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مدرسة الفضائل والأخلاق، وإن أئمة الهدى سلام الله عليهم هم معلمو الفضائل والأخلاق في حياتهم المباركة، ومن بعد وفاتهم يستضاء بأنوار خلقهم الرفيع، فهم أغصان شجرة النبوة التي هي شجرة الأخلاق الباسقة في الإسلام، ولقد سئل الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة حول حسن الخلق، فأوضح سلام الله عليه ما علم له، وهي: أولا، اللين في السلوك مع الآخرين، ثانيا، واللطف في الكلام معهم، وثالثا، طلاقة الوجه في معاشرتهم.
واللين في التعامل الأخلاقي حضرات المستمعين ليس صفة سلبية أو ناشئة من الضعف كما قد يتصور البعض، بل على العكس إنها القوة. وقد أثنى الله تعالى شأنه على هذه الصفة حينما خاطب رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العلي العظيم. على أن التشدد في التعامل مع الناس له أسباب عدة، منها نمط الفكر الخاطئ وكثرة التوقع من الآخرين. ويساهم التواضع أعزائي الكرام إلى جانب اللين في تسهيل أمور الحياة ومد وبناء جسور متينة للتعامل الصائب مع الناس. ويعمل الهدوء النفسي كذلك في تشييد أسس الأخلاق الحسنة، ومن لا هدوء له لا يتمكن من الحفاظ على حسن سلوكه، ذلك أن اضطرابات النفس تقوده نحو المعوج من السلوك.
نعم مستمعينا الأكرم، وفي كثير من الحالات يفرز عدم السكون والاستقرار أي الاضطراب النفسي، يفرز مشاجرات لفظية ومجادلات لا طائل منها ولا فائدة. إن هذه المشاجرات تترك تأثيرا عميقا على جسم الإنسان، فتؤثر أعصابه وتزيد من نبضات قلبه وحتى ترفع ضغط الدم عنده، وتظهر من العلائم على الجسم ما يخبر بالغضب مثل احمرار الوجه وشدة بريق العينين وارتعاش الأطراف وما إلى ذلك. وكيفما كان فإن الاضطراب يعترض النفس شئنا أم أبينا، إلا أن علينا أن نقف بوجهه ونصده ما تمكننا كي لا يتبدل أسلوبنا اللين إلى أسلوب عنيف أو شديد. وإضافة إلى اللين يأتي حسن الكلام ليؤشر على حسن الخلق. ويقول علماء الأخلاق أن نوع الكلام يصوغ نوع الأخلاق. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكما مر منا حضرات المستمعين ومعروف أيضا أن طلاقة الوجه من مؤشرات الأخلاق الحسنة، وواضح أن شكل قسمات الوجه يعكس نوع التعامل مع الآخرين، هل هو حسن أم سيء. فالوجه العبوس انعكاس الخلق السيء، والوجه البشوش انعكاس الحسن من الخلق. وجسد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق وبشاشة الوجه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام طلق المحيا،